هذا الجمال وهذا الألق وهذا الربيع الذي يمكن الكاميرا أن تجسه من حولي هو جمال الجليل، وهي خضرة الجليل وربيع الجليل، مع أننا لسنا في الربيع بعد، ولكن الجليل كما هو معروف يقسم إلى الجليل الشرقي والجليل الغربي، إلى الجليل الشمالي أو العلوي والجليل السفلي. هذه المنطقة التي أنا فيها وهي قرية اسمها قرية المغار، هي تقع في حدود الحد الفاصل ما بين الجليل السفلي وما بين الجليل العلوي، وهي واقعة تقريبا في حدود الجليل الشرقي، إذن هي في حدود آخر الحدود الشمالية للجليل السفلي وآخر تقريبا أو قريب من الحدود الغربية للجليل الشرقي. هذه القرية هي قرية المغار كما نراها أمامي، هذه متربعة الساكنة في سفح الجبل، معدل أغلب البيوت على ارتفاع 185 متر عن سطح الجبل، ولكن هذا الجبل الذي خلفي هو جبل حزور، جبل يعتبر ثالث أعلى جبل في منطقة الجليل السفلي، ثم جبلان أعلى منه، ارتفاعه حوالي 584 متر عن سطح البحر. هذا الجبل تقريبا يحد المنطقة الشمالية الغربية للقرية، في الجهة الجنوبية يحد القرية منطقة سهل البطوف زائد علبون زائد قرون حطين، حيث وقعت معركة صلاح الدين الأيوبي عندما قاتل الصليبيين في معركة حطين، وأيضا منطقة بعض القرى المهجرة مثل لوبي والسجرة وقرى أخرى. في الجهة الشرقية طبعا مع أنه ما في ليس بالإمكان الآن أن نرى هذه المنطقة، في الجهة الشرقية بحيرة طبرية، ولذلك أيضا يحد القرية من الجهة الشرقية ما يعرف بخط المياه القطري. خط المياه القطري هو خط مياه سحب مياه بحيرة طبرية إلى منطقة المثلث وإلى منطقة النقب، حتى لأن النقب تفتقر بالجملة إلى المياه مطلقا، سواء كانت المياه الباطنية المياه البرتوازية أو مياه الأنهار وما إلى ذلك، فسحبت مياه بحيرة طبرية إلى منطقة النقب، فيمر أيضا كما قلت هذا المشروع في الجهة الشرقية. عندما نتكلم على قرية المغار، فقرية المغار حالها كحال كثير من قرى فلسطين بلادنا الحبيبة، إنما تعود إلى فترة اليابوسيين، ولكن هذه القرية بالذات قرية المغار تعود أكثر إلى مرحلة الفلسطينيين، مع أن تمركز الفلسطينيين كان في الجنوب كما نعرف في منطقة عسقلان وأسدود حتى منطقة الفلوجة، ولكن وصل يبدو أن الفلسطينيين قد وصلوا إلى هذه المنطقة فأقاموا بها وسكنوا بها. مر بها الرومان ومر بها البيزنطيون، عندما نقول مر بها الرومان ومر بها البيزنطيون هذا واضح، وإن كان مع كل أسف هذا التاريخ لم يبقى، ولكن الآباء اللي بيتكلموا على لسه 30 سنة قد خلت يتكلموا على أن الخربة الأصلية التي كانت فيها منطقة المغار كان بها معاصر للعنب، يعني بالتالي معاصر للخمر ومعاصر للزيتون من المرحلة الرومانية ومن المرحلة البيزنطية، فإذا كانت قرية عامرة جدا في المرحلة البيزنطية وفي المرحلة الرومانية إلى أن جاء الفتح الإسلامي. الحياة الحقيقية لهذه القرية بدأت مع فخر الدين المعني، فخر الدين المعني الثاني، لأنه كما نعرف بعد أن تصالح أو وقف إلى جانب الجانب العثمانيين في حربهم مع المماليك، نعرف أنه حكم ما بين عام 999 للهجرة حتى عام 1033، فحكم قريبا من 1043 قريبا من 43 عاما، اهتم بأن يصل إلى منطقة فلسطين، وحقيقة الذي وقف له وقت ذلك حاكم أو أمير منطقة اللجون قريبا من قرية أم الفحم، وبالتالي الصراع كان قد وصلها هنا، فجاء بكثير من العائلات اللبنانية بالذات أصحاب التوجه الدرزي وأسكنهم في هذه المناطق، فمن هنا أيضا نشأت مرة أخرى منطقة المغار. قرية المغار فيها الطوائف الثلاث، فيها المسلمون أصحاب الديانة الإسلامية، فيها الدروز، وكذلك فيها أيضا المسيحيون، ولذلك فيها مساجد وفيها كنائس وفيها أيضا بعض دور العبادة للدروز. عندما نتكلم عن عدد سكان هذه القرية، عدد سكان هذه القرية قريب من 22 ألف نسمة، وأيضا عندما نتكلم عن مسطح هذه القرية فهي من القرى التي لا تعاني المعاناة الحقيقية التي تعيشها باقي القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، من حيث عدد، من حيث قلة البيوت ومن قلة الأرض ومسطح الأرض، أنها تقع على 5000 دونم في التقريب. هذه القرية كما قلنا إذن قرية تاريخية ولها عمقها وأثارها التاريخية. سأحاول إن شاء الله جل وعلا في هذا اللقاء أن أبين وأن أوضح قرية المغار، ولكن قبل ذلك لأنه لا يمكن أن نأخذ الصورة إلا من هنا، إذا نظرنا مع بعضنا البعض فنرى هذا الكرم من الزيتون، هذا الكرم من الزيتون الذي خلفي مباشرة، هذا كان يفصل ممكن أن أقول المغارة الشرقية عن المغارة الغربية، ولكن مع الوقت سحل هذا الجبل وطمر هذا الوادي بالتراب، ويمكن أن نرى أن تربة هذا الوادي ليست حمراء وإنما هي تربة بيضاء حزرية نسميها تربة حجرية جيرية، قد تجمعت هنا ثم زرع عليها الزيتون لاحقا، فهي جمعت القرية بين شقيها الشرقي والغربي، وإلا فقد كانت قبل ذلك منفصلة إلى شرق وإلى غرب. ما زال في جعبتنا حول المغار كثير من الكلام. هذه البيوت القديمة التي من خلفي وعن يساري وعن أمامي هي بيوت بالإمكان أن أقول التي هي أساس قرية المغار، بيوت لحي معروف على أنه حي المنصورة. أستطيع أن أقول لكم بأن المنظر الذي أمامي لا يمكن وصفه، أستطيع أن أقول لكم بأن الجمال الروحي والشرود الذهني وما يتولد في النفس من ألق وجمال خلاب في هذه الأماكن لا يمكن الكاميرا أن تعبر عنه البتة. خروج بين هذه البيوت، هي بيوت قديمة في عام 48-49، في هذه الفترة أو بعد 49 آل أو قرر أو فضل كثير من أهل القرية خاصة من بعض عوائل القرية الكبيرة أن ينتقلوا من حي المنصورة إلى الأحياء الأخرى الجديدة في قرية المغار سيما في مركز القرية، وبقيت هذه البيوت مع أن عمر بعضها يربع على 100 سنة، يصل إلى قريب من 100 سنة بل أكثر من 100 سنة، يصل إلى نهاية القرن 19، فتركت بصمات جمالها هنا، تركت الوشوشات والكلام والألفاظ التي عتقتها واختزنتها هذه الحجارة هنا بين صبيان الحي لما كانوا صغارا، وهنا بين نساء الحي لما كنا يحملنا البيضة وخبز الزعتري والزيتون، ما تزال حقول هذه المنتشرة يمنة ويسرة شاهدة على أن ألقا وجمالا عظيما كان ها هنا، ولكن كما قلت لكم القرية الآن أصبحت هذه المنطقة ساكنة، أصبحت أثرا بعد عين، وأما الحياة الحقيقية فقد انتقلت إلى مكان آخر في هذه القرية. هذا لا يعني أنه يقفز على هذه المكان، بالعكس تماما، فالآن في كما فهمت أنه ثم التصور لدى المجلس بإعادة ترميم هذه البيوت وعلى الأقل استثمارها في الجانب السياحي. ما سألت الأهالي إذا كان بالإمكان إعادة استثمار هذه البيوت، إعادة بناء هذه البيوت، فكان الجواب أنه ما يسمى بدائرة الآثار استولت على هذه المنطقة ومنعت أي ترميم أو أي هدم لهذه البيوت إلا في حال واحدة، وهي أن يتم إعادة البناء كما كانت عليه من قبل. وطبعا إعادة البناء أمر ليس بالهين بل هو أمر صعب وصعب جدا. أنا لم أقل لكم في مقدمة هذا اللقاء اليوم لماذا سميت المغار بهذا الاسم، لأنه كان بنيتي أن أذهب بكم لنصور أمام مغارة، ومغارة ليست مغارة بسيطة، لنقول إن أحد الآراء في تسمية المغار بهذا الاسم هو هذا الشيء الذي أمامنا وهو المغار. أترككم مع هذه الأعشاب التي فيها كل ما يأكله آباؤنا ونحن طبعا، كالخردلة واللوف والزعتر والخبيزي والعلت وأسماء أخرى كثيرة جدا جدا تعودنا عليها نحن كفلاحي الأرض، نحن محبو الأرض، نحن أبناء هذه الأرض السمراء، تعودنا أن نأكل هذا مع الخبز الطيب، خبز الطابون مع الزيت مع الزعتر، فكلوا إن شاء الله. قلت لكم من قبل بأن سبب تسمية المغار بهذا الاسم عدة أسماء، عدة أسباب، ليس بالضرورة أن أذكر كل الأسباب لأن الأسباب أو التسميات كثيرة، ولكن أحد أهم الأسباب الشائعة هو أنه سميت المغار بهذا الاسم نسبة إلى كثرة المغر التي في جبل حزور لهذه المنطقة، فهذه المغر مغر كثيرة وتكثر في هذه القرية، منها ما تم إغلاقه ومنها ما أخبر أهالي القرية أنه ممتد جدا في داخل الجبل، وأنا أكاد أن أجزم بأن هذه المغر إنما تمت في زمن اليابوسيين وربما تم تطويرها في مرحلة لاحقة في زمن البيزنطيين. هذه مغارة يمكن رؤيتها من هنا من الداخل، لكن يقال بأن السبب آخر للتسمية المغار لأنها كانت محل مغار للعشائر والقبائل من قبل، لأنها كانت في سفح جبل وهي في منطقة استراتيجية، فذا كان يتم المغارة عليها أو الإغارة عليها. السبب الثالث طبعا هذا مرفوض وذكره بعض الكتاب الصهيونيين، أن المغار سميت بذلك لأنه بعد بخراب ما يسمى بالهيكل الثاني فرت عائلة كان اسمها معارية أو شأنها الزي بالعبري فسكنت هنا. وهناك أسباب أخرى حقيقة أظن أنها لا يخدمها الواقع ولا الشاهد التاريخي أو الجغرافي، فإذا هذا أحد أهم الأسباب. المغر تكثر هنا كثير جدا 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 في هذه القرية، فمن الممكن إذن أن تكون قد تسمت بهذا الاسم. هذه القرية قرية المغار على جمالها وبرغم صغرها ما زال في جعبة الكثير، لا أتكلم لكم به عن هذه القرية. قرية فلسطينية وبشكل عام حتى قرى الشام عامة كانت لا يمكن أن تعيش من غير عين ماء. عيون الماء كانت هي عصب الحياة وعصب المعيشة في هذه القرى الفلسطينية، وذا كان لابد دائما من أن تتواجد عين ماء. هذه عيون الماء غالبا ما كانت أيضا من فترة مبكرة جدا من التاريخ، لأن هذه القرية ما دامت قد ثبت تاريخيا أنها كانت مسكونة من قبل اليابوسيين الفلسطينيين ثم لاحقا الرومان والبيزنطيين فكان لابد من وجود عين ماء، وغالبا ما تأتي عيون الماء من قبل من جوف الجبل، من تجويفات الجبل، تكون مياه جيرية كلسية التي تتجمع فيها المياه ثم تفيض مكان ما. هذه العين، عين الماء، ليست بعيدة كثيرا عن منطقة المنصورة أو حي المنصورة أو خربة المنصورة التي كنا فيها، حيث كان النواة الأصلية والقوية لهذه القرية، وبالتالي كانت هذه عين الماء محلا لشرب أهل القرية خاصة، وكانت في ذات الوقت أيضا تفيض بسبب زيادة المياه. يمكن أن نرى بعد قليل، أن صور لكم الكاميرا كيف أن المياه فياضة، فتفيض هذه المياه ويتم توزيع المياه بحصص ونسب تتوازى مع قطعة كل صاحب أرض، فيتم توزيعها على البساتين، وبالتالي كل هذه المنطقة قبل أن تكون في هذه البيوت كانت مناطق بساتين غناء. ويمكن حتى لمن يزور هذه المنطقة أن يلحظ كيف أن الحمضيات بكل أنواعها غضة طرية ناضرة، وتدل على أن هذه الأرض وهذه التربة تنفع لزراعة هذا النوع من الحمضيات، من هذا الأشجار تحديدا. لاحقا المجلس المحلي عمل على بناء هذا المنظر الجميل الذي حفظ به هذه العين، عين الماء التي نراها أمامي. العين الحقيقية للماء هي ليست هنا، وإنما كانت في الجهة الأخرى الشمالية للشارع، كانت هناك عين الماء. أحد أهالي القرية الذي تقع عين الماء في ملكه وفي أرضه عمد إلى هذه عين الماء، فحاول أن يربطها بقنوات معينة، قنوات بلاستيكية، ثم من تحت الأرض، من تحت الشارع، انتقل بهذه عين الماء إلى هذه الأحواض التي أمامكم. ويمكن أن نرى خلفي هناك تجمعات المياه، تتجمع المياه في البركة الأولى. هذه البركة يبدو عليها أنها بركة قديمة، كان الأطفال يسمونها سابقا، يسمونها بالسيح، السيح يعني لعله كناية عن مكان للسباحة، فكانوا هكذا يسمونها. ثم تتجمع عندما تفيض في بركة أخرى في الجهة الجنوبية في طريق وصولها إلى البساتين. كما نرى أن الحجارة التي تم من خلالها تحويض هذه المياه ليست حجارة جديدة، بل هي حجارة قديمة كما ترون. هذه المياه، إذن المياه التي تتولد من عين الماء التي تأتي من وسط الجبل، مركز جبل عين المنصورة، والمياه صالحة حتى يومنا هذا للشرب والاستخدام، وإن كان الأهالي في الجملة إنما يستخدمونها إلى الآن للبساتين التي ما زال بعضها قائم في هذه المنطقة ويستفيدون منها. أترككم مع هذا الصوت الجميل للمياه ومع هذه الصورة الرائعة. هذا البناء الجميل، بالإضافة إلى كونه بناء جميل، وبالإضافة إلى كون هذه الحجارة حجارة تاريخية، الكلام على 500 سنة تقريبا أو أقل، يعني ممكن نتكلم على 300 سنة إلى 400 سنة. أقول بالإضافة إلى البعد التاريخي لهذه الحجارة، فأنا هنا في بيت أحد المخاتير الذين كانوا في القرية، اللي كان معروف بأبو حسين الوحش، ولاحقا بالأحرى عرف ابنه حسين الوحش اللي كان مختارا في هذه القرية. أريد أن أحكي قصة هذا المختار بالإضافة إلى هذا البناء، وأنه ما زال بناء أمامي. هذا يدل على كان مثابة بيت المختار، وأيضا إلى أعلى في علية اللي كانت عادة لبيوت الناس اللي أصحاب المكانة الرفيعة في بلدانهم أو في قراهم. فبالإضافة إلى البيت، ليش سمي حسين الوحش كما يحكي لي أهل القرية؟ أنه لما جاء الإنجليز، وبالذات بعد في نكبة 48 عندما حاولت العصابات الصهيونية أن تطرد فلسطينيي هذه البلاد وبالذات أبناء هذه القرية، رفض كمختار أن يطلب من أي واحد أن يغادر القرية، وقال لا فرق بين مسلم ودرزي ومسيحي، وأبى أن يبقوا جميعا. وبالفعل قرية المغار هي من القرى القليلة التي لم يهجر تقريبا أحد من أبنائها إلا القليل، بينما باقي قرانا الفلسطينية قد هجر كامل أبنائها. في هذا البيت إلى جانبه كان سابقا يبدو أنه تاريخيا الديوان اللي كان يجلس فيه مختار القرية، ولكن استحال فيما بعد إلى معصرة وإلى طاحونة للقمح ولحبوب الأخرى سندخل إليها الآن. هذا البناء بناء قديم وقديم جدا، عمره أكيد بالتأكيد يزيد على 300 سنة تقريبا. أنا متأكد أنه من فترة ظاهر عمر الزيداني، بل ربما من قبل فترة ظاهر عمر الزيداني. هذه الأعمدة التي تتوسط هذا العقد، العقد طبعا عندنا من رواقين اثنين كبيرين، كل رواق يتشكل من عقدين، فبناء على ذلك نتكلم على بناء مهول فخم ضخم كبير، ولكنه في ذات الوقت أيضا يدل على أنه بناء عثماني، بناء عثماني لبساطة تعقيداته وعقوده. ذكرت بأنه عائلة العرايدي أو عائلة حسين الوحش، وذكرت لماذا سموا بهذا الاسم. كان يبدو أن هذا المسكن مسكنا لأجداد العائلة، يبدو أنه كانوا هم المخاتير، وأيضا كان هنا معصرة، إحدى المعاصر التي في المنطقة يجبى إليها الزيتون. كان في الجهة الأخرى غرفة، كان عادة أهالي القرية كل واحد عنده زيتون يأتي بزيتونه ثم يضعه في مكان معين، بدلا من أن يضع الزيتون في بيته ويضطر إلى حراسة زيتون بيته، يأتي بالزيتون إلى بيته ثم يضعه هناك في تلك المنطقة. ثم طبعا كما نعرف قضية عصر الزيتون، يوضع الزيتون في هذه المنطقة. هذا البد الذي كان عادة من حجارة خصيصة لهذا الأمر، ثم طبعا يوضع الزيتون في ما نسميها قفف، هذه مثالها واحدة. بعد ذلك تؤتى هذه القفاف أو القفة توضع في هذا المكبس، هذا المكبس إيطالي طبعا قديم جدا جدا، واليوم احنا أغلب المعاصر هي معاصر معاصرة وليست كمثل هذه المعصرة التي نراها أمامي. يبدو أن الزيت كان يجمع في جرار كبيرة، جرار فخارية كبيرة. إلى اليوم أبائنا وأجدادنا بيحكوا لنا بأن الزيت إذا حفظ في هذه الأواني الفخارية فيحافظ على نكهته وعلى جدته، يعني أنه جديد طعمه أكثر من أي شيء آخر. يمكن أن نرى طبعا هذا الباب اللي دخلت منه أنا ليس الباب الرئيسي، الباب الرئيسي هو هذا مدخل الباب الرئيسي، ويمكن رؤيته اللي كان عادة يبدو أنه حتى بعض المواشي أجلكم الله تدخل من قبل هذا الباب. غني عن الذكر بأن هذه المعصرة كانت تدور عبر الديزل، عبر الوقود وليس الكهرباء. شيء آخر مهم في القرية وهو هذه الطاحونة، الطاحونة هذه هي تعتبر من أوائل، يعني كما حدثت بأن الطاحونة الأولى التي كانت في المنطقة، فلم يكن في المنطقة طاحونة للحبوب للقمح وبالتالي صناعة الطحين وما إلى ذلك، لم يكن في المنطقة إلا هذه الطاحونة. ما كان من قبل هو أن الأهالي كانوا عادة يطحنون في النواعير التي يكون سببها طاقتها المياه، عبر المياه عند الأنهار تأتي النواعير وتطحن القمح، وكانت هذه من أوائل الطواحين التي في منطقة الجليل السفلي، على الأقل في هذه المنطقة كان يوضع فيها القمح ثم تطحن في هذه المنطقة. يمكن أن نرى الدولاب الذي أسفل مني، وكذلك تركوا أيضا بعض هذه الأثار من هذه المطحنة. هذا إرث وتاريخ يدل على أن ما تدعيه المؤسسة وما قالته العصابات الصهيونية في نكبة عام 48، ما قالته من أنها جاءت على أرض بلا شعب لم يكن صحيحا، بل كانت أرض بشعب وشعب راسخ يعيش فيها وينتمي إليها، وينتمي إليها انتماء كاملا، انتماء وجدانيا، انتماء عقائديا، انتماء حضاريا. هذه البد الأول والبد الثاني حجارة تبدو قديمة أكثر من تلك الحجارة التي أمامي. مشوارنا مع هذه القرية في الحقيقة يمكن أن يطول، ولكنني أكتفي في حلقة هذا اليوم مع هذا الإرث التاريخي الذي في قرية بسيطة من قرى الجليل، الجليل السفلي. أترككم لعل أن تنظروا إلى هذا الزيت وقد وضع يوم من الأيام هنا ثم أصبح أثراً.
Do 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 do